قال المصنف رحمه الله تعالى: قصة استشهاد فاروق رضي الله عنه. وكان قصة استشهاده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر، فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت. ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي، ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. وانطلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين. فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين فاستخلف. قال: ما أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء، ما أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راق. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: ليشهدكم عبد الله بن عمر، ليشهدكم عبد الله بن عمر،
ليشهدكم
عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة الأمال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكم تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه، والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آل عن أفضلكم. قال نعم.
عن أفضلكم.
قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعنه ولتطيعنه. ثم خلا بالآخر فقال لهم كذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين.
فهذا الحدث العظيم الذي هو أعظم حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه، وإن كان وفاته أيضا فقد لخليفة المسلمين الأول وأفضلهم والذي ما طلعت الشمس على خير أفضل منه، لكن عمر رضي الله عنه مع فضائله العظيمة فقد يعني رافقت وفاته أمور، منها أنه استشهد وقتل، ومنها ما جرى من اختيار الخليفة بعده. وفي قصة وفاته عبر كثيرة ينبغي للمسلمين أن يأخذوا منها العبرة والعظة رضي الله عنه وأرضاه. أولا من تلك العبر أنه ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا فيبعدوا كل من حوله ريبة عن أئمة المسلمين وعن مرافق المسلمين الهامة، فإن هذا درس يفهم منه هذا. ولذلك عمر رضي الله عنه بعد أن حصل ما حصل كان يعاتب العباس، لا على أنه يعني يشك في القدر أو أنه يعني يشك في شيء من ذلك، وإنما كان رضي الله عنه يعني يعظ الناس أن يحتاطوا لأنفسهم، فالحيطة مطلوبة، وبخاصة فيما يتعلق بأئمة المسلمين ولاتهم وعلمائهم، والحفاظ على وإبعاد من تدور حوله الشبه أو الشكوك عن أمور الإسلام الهامة، حتى لا يليها إلا من كان موثوقا في دينه وخلقه وعقيدته وجميع أمره. من الدروس والعبر التي تؤخذ من قصة وفاة عمر رضي الله عنه صبره وتحمله بعدما طعن، واهتمامه بأمور المسلمين وهو في أمر في وضع قد يعني لو كان من بعض الناس ضعاف النفوس وضعاف الإيمان لا يسمح لهم بمثل ذلك. فانظر كيف اهتم عندما دخل عليه الغلام فقال وأثنى عليه الغلام بما هو أهل له إن شاء الله، وخرج الغلام لم يشغلهما به من مرض أو ألم عن نصيحته وأمره برفع ثوبه وإخباره أنه أنقى لثوبه وأتقى لربه. وأيضا من تلك العبر أن المسلمون أن المسلمين يعني ينبغي أن يهتموا بما يجمع كلمتهم وما يجمع الله به شأنهم من الثبات على الحق والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر اهتم بأمر الخلافة فرشح هؤلاء النفر الستة وهم من العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم، أو لعلهم من بقي من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من ذلك اهتمام عمر وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يدفن بجواره لحبه له وتعظيمه إياه، لا حب عبادة أو صرف شيء مما لا يجوز صرفه إلا لله له، وإنما حب في الله ومحبة في الله، فهو أحب الناس إليه بعد الله تبارك وتعالى، يعني أحب أمر إليه بعد الله تبارك وتعالى، أحب شيء إلى المسلمين هو رب العالمين، ويليه درجة الثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ما في ذلك من العبر استئذانه لعائشة رضي الله عنه، لأنه لا يحل مال امرئ من مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا هذه الغرفة وهذه الحجرة حق لعائشة رضي الله عنها، ولم يكتفي باستئذانها قبل وفاته، بل أمر باستئذانها مرة أخرى أمر باستئذانها مرة أخرى بعد وفاته. إيثار عمر رضي الله عنه للعشرة المبشرين بالجنة وإيثارهم باختيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وتطبيبه لخاطر ابنه وهو من الفضلاء المعروفين بأن يشهد البيعة وأن يشهد الاختيار. أيضا من العبر العظيمة أن عمر قد نال الشهادة، وهذا من استجابة دعائه رضي الله عنه، فقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم، فرزق الأمرين رضي الله عنه وأرضاه، فلقد استشهد، وكما أنه أيضا قد توفي في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحرص على سكن المدينة إلى الموت فيها أمر قد حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن المدينة أو تراب المدينة يقدس أحدا أو ينفع أحدا أو يعود بالخير على أحد، ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها على سكناها، لأنها أفضل مدينة بعد مكة شرفهم الله. فإذن ولذلك يعني قال: من استطاع أن يسكن يموت في المدينة فليمت بها، ولو أن يعني يأكل من عضاها حتى ولو لم يجد ما يأكله. فالسكن المدينة سنة، وفيها فيه خير وفيه بركة، ولا يعني ذلك أن التراب في حد ذاته ينفع أو يضر كما قد يتصوره بعض الجهال. فعمر رضي الله عنه استجاب الله دعاءه فرزقه الشهادة في سبيله، ورزقه السكن أو الموت في مدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى امتن به على عمر رضي الله عنه بعد أن من الله عليه بالفتوحات التي جاءت مصداقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكر أن ابن الخطاب يعني أخذ يمتح الدلاء: فلم أرى أحدا يفري فرية. ففسره أهل العلم بأنها تلك الفتوحات التي فتحها الله على يد عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ومن العبر أيضا يعني اهتمام الصحابة وحبهم بعضهم لبعض، وحرص عمر حتى بعد إصابته على عدم تحميل الناس، فأمر أن يجمع أو أن يقضى دينه من ماله ومال آل عمر، إن لم يوفي تجمع من آل عدي وهي عشيرته، إن لم يوفي تجمع من قريش. وهذا يدل على ما كان عليه عمر من زهد، حيث توفي وهو مدين، أصيب وهو مدين رضي الله عنه وأرضاه. ثم حثه على العناية اهتمام بالمهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين نصروا الله ورسوله، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، كلهم مستحقون للعناية والاهتمام. ولذلك حث عمر رضي الله عنه وأرضاه على الاهتمام بهذه الصفوة المختارة وهم المهاجرون والأنصار. وعبر كثيرة تؤخذ من مثل هذه القصة، ذات العبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظ ويعتذر. تفضل.
وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور 3 بقين من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبويع علي عثمان في 3 من محرم دخول سنة 24، وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلافة عثمان رضي الله عنه.
وبهذا يعني ختمت خلافة عمر رضي الله عنه، التي كانت حقبة عظيمة من حقب الفتوحات على المسلمين، بعد أن من الله عليه بالشهادة وبالفتوح وبالخير الكثير، فأنجز الله على يديه خلال 10 سنوات ما لا يمكن تصوره من الفتوحات التي فتح الله تبارك وتعالى بها على المسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان لكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى ذو النورين.
يسمى أو بذلك سمي أو يسمى.
نعم. وبذلك يسمى ذو النورين لأنه تزوج ابنتي نبي واحد بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. ذا الحلم التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وقال: أشدكم حياء عثمان. بحر العلوم الفهم التام في كتاب الله تعالى، حتى إن كان ليقوم به في ركعة واحدة، فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. جامع القرآن لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه، فجمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سنتي حياته. وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع
آخر سنية حياته
على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سنية حياته وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على 7 أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره على قراءة غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة، فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. فاستدعى بالمصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، فلما توفى صارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا. ويقال لهذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه، فحرقه لئلا يقع بسببه الاختلاف.
نعم. هنا تكلم عن عثمان رضي الله عنه وما له من فضائل عظيمة، ومن تلك الفضائل أولا هو حتى من حيث النسب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يلتقي معه في عبد مناف، ثم نال هذا الفضل بأن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، ومن عنايته به أنه ضرب له سهما يوم بدر لشغله من تمريض رقية رضي الله عنها. وثالثا أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بأن وصفه بالحياء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أشدكم حياء عثمان. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متبذلا، يعني ليس التبذل الذي قد يتبذل الذهن، يعني كان منحسرا ثوبه بعض الشيء، فعندما دخل عثمان غطى رجله وقال: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. فهذا من أعظم أدلة عثمان رضي الله عنه، فضل عثمان. ولذلك يجب علينا، وكذلك أن الله شرفه بجمع القرآن، وإلا لتشتت الناس ولاحق بالتوراة والإنجيل. ولا شك أن جمع عثمان للقرآن في تلك الحقبة إنما هو تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رضي الله عنه وأرضاه. فشرفه الله بذلك، ولذلك المعتمد اليوم لدى جميع المسلمين هو المصحف العثماني، ولا نلتفت إلى من شذ من الرافضة وأذنابه. فلذلك أن عثمان رضي الله عنه من وأيضا هنا أنبه إلى شيء، لأن عثمان رضي الله عنه نالته، لم يقتصر النيل من عثمان على الرافضة وأضرابهم وأذنابهم، وإنما نال منه وللأسف بعض كتاب يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون، قد جاء الطعن في عثمان في كتب المودودي وفي كتب سيد قطب، وأنا لا أجد غضاضة من التسمية هنا حتى نحذر مما في تلك الكتب من هفوات ومن زلات أقلام خطيرة جدا. وصفت عثمان بما لا يجوز، ونال منه هؤلاء الكتاب الجهلة الذين لم يتتلمذوا على العلماء الربانيين، وإنما تتلمذوا على أنفسهم وعلى كتب المستشرقين، ثم ألفوا هذه الكتب التي فيها الغث والسمين، وهي أشبه ما تكون بالكتب الأدبية، ولا يرجع إليها ولا يعتمد عليها في تفسير ولا غيره، مثل ما يسمى في ظلال القرآن لا يعتمد عليه، وكتاب إنشاء أدبي لا فائدة فيه إلا للكتاب الذين يعني يريدون أن يتأدبوا ببعض الألفاظ ويزدادوا بلاغة نحو ذلك. نعم هو بليغ، وأما تفسير لا يرجع إليه. فهمتم هذا؟ لا يرجع إلى مثل هذا الكتاب في التفسير، لأنه ليس كتاب تفسير، هو كتاب أدب. يرجع إلى كتب السلف، يرجع تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير البغوي، تفسير الشنقيطي رحمه الله شيخنا، تفسير السعدي وغيره، لكن هذه الكتب لا يرجع إليها. ولذلك ما لا يجوز أبدا أن نقرأ مثل هذه الكتب إلا ونحن على حذر. فقد نالوا من عثمان رضي الله عنه، ونالوا من معاوية وأبي سفيان وهند رضي الله عنهم أجمعين، ونالوا من كثير من الصحابة، لأنهم جهلة كما قلت، يعني هم جهال، بل ونالوا من الأنبياء كما نالوا من نبي الله موسى عليه السلام، وقالوا إنه عصبي المزاج. فتنبهوا يا إخواني، أنا أعرف أن البعض قد لا يعجبه هذا الكلام، لكن أنا لا أجد غضاضة في التصريح بهذا، لأن بعض الناس مخدوعون بهذه الكتب الأدبية الإنشائية التي فيها كل شيء إلا العلم، ليس فيها علم شرعي، ليس فيها علم شرعي. فليبلغ الشاهد الغائب يا إخوان، وهي أمانة وحملكم إياها، يكفي نيلهم من الأنبياء، والله ما افترينا عليهم، كما يقول أحد المؤلفين الجهلة لما قال فلان المفترى عليه، من الذي افترى عليه؟ إذا قلت كتابه فيه كيت وكيت وكيت هذا افتراء؟ ها؟ هل هذا افتراء يا مسلمين؟ ليس افتراء، إنما هو المسكين هذا الجاهل الذي صدر كتابا يقول سيد قطب المفترى عليه. سيد قطب أفضى إلى ما أفضى إليه، ونحن لا نتكلم في مآله عند ربه، مآله عند ربه نكله إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولكن يجب أن نبين ما في كتبه من الباطل، فإن فيه زلات خطيرة في غاية من الخطورة، فيها نيل من الأنبياء، ويعني نيل من عثمان، ونيل من معاوية، ونيل من أبي سفيان، ونيل من هند رضي الله عنهم أجمعين، ونيل من بني أمية جميعا بدون استثناء، وكثير منهم من الصحابة، بل يعني وصف عثمان بأنه محابي وأنه يغش المسلمين وأنه ووصف معاوية بأنه قد ارتد. هذا شيء خطير، نسأل الله العافية والسلامة. أنا قصدي من هذا أن يتنبه الإخوة من الاغترار بمثل هذه الكتب يعني التي ليس فيها علم شرعي يرجع إليه، فيها بعض الآداب وفيها بعض التحامل وفيها تكفير المسلمين. فتنبهوا لهذا، يعني هذا الأمر في غاية من الخطورة أن ينال. سمعتم فضائل عثمان، هل تنكر؟ من الذي ذكر يا أخي فضائل عثمان لا تعد ولا تحصى، تستحي منه الملائكة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، ممن جمع الله، ممن يسر الله على يديه جمع القرآن وحفظه، ممن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بايع له بيعة واحدة عندما أشيع أنه ماذا؟ أنه قتل في سنة الصلح الحديبية، أخذ البيعة وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. فأشيع أن عثمان قتل قبل أن ينزل عليه الوحي ما كان يعرف ذلك، فأخذ جمع الصحابة وبايعهم على الأخذ بتأريما على الانتقام لعثمان رضي الله عنه من قريش. وقد سلم الله عثمان وعاد إليهم إلى أن تولى خلافة المسلمين وقتله المجرمون الخوارج. إذن قصدي يا إخواني أن نتنبه إلى منزلة الصحابة، منزلة الصحابة عظيمة. لا يقول النبي عن السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول تبارك وتعالى لقد تاب الله على لقد رضي الله على المؤمنين، نعم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة. منزلة الصحابة عظيمة، ولا ينال منهم إلا جاهل أو منافق أو من يريد هدم الإسلام والمسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أنا أسأل الكاتب المفتون، أسأل المسكين المغرور الذي ألف كتابا سماه سيد قطب المفترى عليه، طيب يا مسكين ما رأيك في الافتراء على عثمان؟ أين عقلك؟ ما رأيك في الافتراء على موسى عليه السلام؟ ما رأيك في الافتراء على معاوية رضي الله عنه؟ ما رأيك في الافتراء على هند وأبي سفيان رضي الله عنهما؟ يعني أريد من هذا المؤلف الذي نشر كتابه الذي لا خير فيه المكتبات ملأ المكتبات، يعني مسكين أين أنت من النيل من عثمان؟ أنت بين أمرين، إما أن تقول أنك تحب هؤلاء أو تكرههم، فإن كنت تحبهم فدافع عنهم بدلا من أن تدافع عن هذا الكاتب الجاهل، وإن كنت تكرههم فهذا يستدعي أن نقول هذا فرق بيننا وبينك، أليس كذلك؟ إذن تنبهوا يا إخوان لهذه الأمور، إنها يعني تحتاج إلى تأمل، تحتاج من المسلم أن يكون منصفا. يطعن في نبي الله موسى ويطعن في عثمان ويطعن في معاوية ولا تتكلم، وإذا بين ما في كتب الرجل من المفاسد تزمجر وتصيح وتقول هذا مفترى عليه. ليتك تكتب كتابا تسميه عثمان رضي الله عنه المفترى عليه، وترد على الذين طعنوا في عثمان رضي الله عنه. تنبهوا لهذه المآسي يا إخوان، ترى خطيرة، لأن البعض تأخذه العاطفة. ونحن أكرر، أنا لا أتكلم في شخص الرجل وفي مآله وفي مصيره، هذا كله يوكل إلى من؟ إلى ربه. نتكلم عن كتب موجودة بين أيدينا ومطبوعة وتتداول، ويظن بعض الناس أنها هي المراجع الوحيدة. تنبهوا لهذا وكونوا على حيطة من دينكم. الله المستعان. نعم.
وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس إياكم والغلو في عثمان، تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل.
قصد علي رضي الله عنه هنا في كلمة إياكم والغلو في عثمان لا يقصد الغلو في شخصه، فإنه ما غلو في شخصه، وإنما المقصود إياكم وتجاوز الحد في النيل من عثمان لتحريقه المصاحف التي الزائدة، فإنه قصد بذلك جمع ماذا؟ جمع كلمة المسلمين على هذه القراءة الثابتة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه قال: لو أنني كنت يعني واليا لهذا الأمر فعلت مثل ما فعل
صلى الله عليه وسلم، مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه.
هذا الحديث صحيح كما تعلمون، وقد وهو من دلائل فضائل عثمان رضي الله عنه، وأخبر أنه تستحي منه الملائكة، قال ألا تستحي مما تستحي، لما سألته عائشة قال ألا تستحي، ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. نعم.
قال محمد يعني أبي حرملة الراوي عنهم ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباره، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.
ولا يعني هذا أنه يحتقر أبا بكر أو عمر أو، بل يعني من جرأته عليهم وكونهم أصحابه دائما وهو معهم، ولكن ميز عثمان بهذه الميزة العظيمة وهو أنه تستحي منه الملائكة.
بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يشير بهذا إلى صلح الحديبية وما تم فيه من بيعة على الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه عندما أشيع أنه قتل.
بكفه ضرب بها على الأخرى وقال هذه لعثمان في بيعة الرضوان، لما غاب عنها فيما ذكرنا، وكان حباسه بمكة هو سبب البيعة كما قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف القريش ما جاء له، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي بالحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقال لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعهم على أن لا نفر، فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين، حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر رضي الله عنه يقول والله لكأني أنظر إليه لاصقا
بإبط
ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل.
في هذا كما ذكرت أن أنه تمت البيعة على الأخذ بدم عثمان وعلى سعر له وعلى عدم الخروج الرجوع حتى يتم إما العمرة وإما الأخذ بدم عثمان. فلما رجع عثمان واستقر الأمر تم صلح الحديبية على التفاصيل التي تعرفونها. نعم.
وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. فقال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره
يقلبها في حجره
ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. حسنه الترمذي.
يعني هو كان من المبادرين إلى تجهيز جيش العسرة والعطف على المسلمين. جيش العسرة الذي جهز في غزوة تبوك وكان في أصعب الأوقات في وقته ناع الثمر وفي طيب الثمر وفي وقت الحر والاحتياج إلى الراحة والقيلولة وما إلى ذلك. فكان عثمان رضي الله عنه ممن أبلى بلاء حسنا في نفسه وماله في ذلك الموقف.
وروى الإمام
وكيف ينال منه بعد هذا.
وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان.
ويعني عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو أصح من هذا قال بشره بالجنة على فتنة تصيبه وهو ما حصل له من استشهاد على أيدي الخوارج قاتلهم الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما، وفي فضائله منفردا ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة سنة 35 على الصحيح المشهور. وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما لأنه بويع له في مستهل محرم سنة 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة والله أعلم.
هذا ما يتعلق بفضائل عثمان رضي الله عنه ومبايعته للخلافة كما تقدم، وقد ورد في فضله ما سمعتم. وينبغي بل يجب أن ندافع عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ممن ينال منهم أو يحط من قدرهم، فإنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنيل منهم نيل من ماذا؟ نيل من الإسلام كله، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين غضا طريا كما فهموه وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، رضي الله عنهم وأرضاهم، وقاتل من أبغضهم أو قلاهم.